أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. هذا البحث بدأها الإمام بخطبة ويدل على أن الإمام مركز في هذا الكتاب تركيز دقيق، يعني مهتم به، والدليل على اهتمام الخطبة في أول كل بحث بيذكر ويقول الحمد لله وينبه على البحث في أوله. والبحث كالسابقات ما هو رد على أحد، اشتي تأكيد على شان أنه غلطان هذا المعنون. فالقاسم عليه السلام هو بخاطب أولياءه ما بخاطب أعدائه بهذا البحث، أولياءه المسترشدين، إما الخصوم ما هم مسترشدين إنما متعنتين، والمشبهة ما هم مسترشدين. البحث هو في التوحيد، في أن الله واحد، كما قدمنا في معشر الليلة الماضية في درس أمس. الله سبحانه وتعالى واحد. هناك آيات في القرآن تذكر لا يريدون وجه الله، لا يريدون إلا وجهه، من كان يعمل لوجه الله، آيات عديدة في هذا المعنى. فالمشبهة المجسمة يقولون بأن لله وجه وأناف وخشم وعيون وأذان وشعر وبشر وعظام وأسنان وحلق وجريب وملابس مثل الإنسان. استغلوا الآيات، احتجوا بها، الآيات التي مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هذا واضح، واضح إن معناها إلا الله، كل شيء هالك إلا الله. بصروا حتى في العوام بيقولوا إذا مات واحد بيقولوا لا إله إلا الله، واحد ما للثاني، ولا إله إلا الله، لا باقي إلا الله، أحد بيقول لا باقي إلا وجه. لأنه لو كان المقصود الوجه الحقيقي الذي هو الخشم والأناف والشارب واللحية، إنه من يلزم إنه يفنى يد الله ورجلينه، يداه ورجلاه وبطنه وظهره، وما يبقى لا وجه، ويبقى شخص بغير أعضاء، مقطع يديه ورجله. إذا كان تبنوا الآية الكريمة وبنوا على أن ظاهرها يدل على ما قالوا، ولا في الحقيقة ما تدل الآية على ما قالوا، وبف الآية من ناحية اللغة نبه عليها حين نوصل عندها. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صار وجهه مرفوع فاعل يبقى، وربي مضاف إليه مخفوض بالكسرة. ثم قال ذو الجلال والإكرام، ذو من الأسماء الستة مرفوعة بالواو، والشي مرفوعة عليه على أنها نعت الوجه. ظهر لكم أن الوجه هنا ما أنها الله نفسه، والدليل على أنها الله أنه قال ذو الجلال والإكرام. من هو الذي هو ذو الجلال والإكرام؟ لو كان المراد بالوجه هذا إنه من يخفض ذي، من يقول ذي الجلال من جهة نعت الرب وجه ربك، لكنها في الآية ذو الجلال، مما يدل على أن المراد أنها تابعة الوجه. ويبقى وجهه، ما وجهه مرفوع وذو مرفوعة، ذو مرفوعة بالواو، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الوجه هو الله نفسه، لأنه قال ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام هو الله. لو كان المراد بالوجه غير الله لكانت ذي في تابعة لرب، ورب محفوظ. الحمد لله الذي كل شيء هالك إلا وجهه، هذا قد نبه على المراد في الخطبة على الغرض من البحث كله. كل شيء هالك إلا وجه الله، أي إلا الله الذي به قامت سماواته وأرضه واستوى على عرشه. استوى جملة فعلية معطوفة على قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحمد لله الذي استوى على عرشه، فلا شيء في استوائه يماثله. نبه عليها لجل لا يتوهمه من قوله استوى على عرشه انه تقنبس وجلس، فسرها بقوله فلا شيء في استوائه يماثله. ما بحد يماثل استواء الله، فإن الله سبحانه وتعالى استولى على الملك كله، لأنه عن شبه كل شيء تعالى. عن شبه مفعول مقدم متعلق بتعالى، أي لأنه تعالى عن شبه كل شيء. إنما أخر تعالى حفاظ على السجر، وهو لكلنا شاهد ولنا باري وكلنا عليه لا يخفى، سامع النجوى والعالم بما في الضمير وأخفى. إذا عب الشيخ فهم ما في الضمير، أبا أخفى ما في الضمير الذي الإنسان بيرجع ينويه بعد ما قلنا هذا الحين، فالله عالم بها الآن. اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله كلامه لسانا عربيا مبينا، وقدمها القاسم عليه السلام بأن يشعرهم بأن القرآن عربي، وهكذا العرب تقول هذا وجه الأمر، وهذا الشخص وجه القوم، هذا وجه الأمر، وهذا وجه وجيه. وفي الكتب يقولوا لثلاثة وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني. أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله، اكتبوا وآله، لسانا كلامه لسانا عربيا مبينا، أوجز البلاغات وأبلغه إيجازا، يعني أبلغ الكلام، وليس للأميين في اللغة أن يتأولوا في الكتاب ما لا يدركه المتأولون من ربانيي اللغة والكتاب. الأميين المراد بهم الجهلة، ما لم حقهم يتأولوا في القرآن ما لا يدركه المتأولون من ربانيي اللغة وربانيي الكتاب، يعني العلماء، العلماء بالكتاب. وسماهم ربانيين لأنهم تعلموا عن الرب ويعلمهم. وقد علم رباني اللغة، هي أصلها ربانيون، حذفت النون للإضافة والواو لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة واللام ساكنة لأنها مشددة، والحرف المشدد من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، للرباني اللغة، ولكن ما كتبها بالواو لأن ما هو داري، فاعل وجمع، جمع مذكر سالم، والجمع المذكر السالم يرفع بالواو. وقد علم رباني اللغة أن لها تصاريف، تصاريف المذاهب وفنون الجهات، المذاهب هي الاتجاهات، أن المذاهب مصدر ميمي يسمى، يقول الإنسان ذهبت إلى كذا، فالمذهب هو المحل الذي ذهب إلى الإنسان منه. وفنون الجهات، وأنها أي اللغة ذات قيم وأمواج وأطناب. القيم جمع قامة، ما بشي قامة ولا شيء، هذه غلط غلط بالكلية. بذات فنن، ذات فنن، والفنن جمع تكسير للفن، والفن النوع. وأمواج وأطناب ولطائف ودقائق في بيان. الأطناب هي عودي في خيمة البدوي تستقيم عليها الخيمة، وشبه القرآن بالخيمة. فاللغات أطناب له، ولطائف يعني إشارات في اللغة مثل الالتفات والحصر والتقديم والتأخير، هذه من لطائف اللغة. التقديم والتأخير والالتفات من الجمع إلى الإفراد، ومن الإفراد إلى الجمع، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب. ودقائق في بيان، اللغة لها دقائق في البيان، هو كل علم المعاني والبيان هو دقيق غامض غامض، هو سهيل من جهة وصعيب من جهة. علم المعاني والبيان هو سهيل من جهة أنها مسائلة قليلة، وأكثر مسائلة بيجوقت إذا الإنسان قرأ النحو سواء وحققه بيطلع عليها في حال عدف النحو، ولكنها فيها غموض غموض وخفاء ودقة، ولا بيستطيع واحد يفهمها إلا بتأمل، سيما إذا درس النحو وحققه لا بأس، لأنها المعاني والبيان بتتكلم عن أحكام النكرة والمعرفة وأنواع المعرفة مثل الألف واللام، لها في المعاني والبيان دور، وأدوات الحصر، وهذه بيجوك تقدمت في النحو، لكن بتطوروا في المعاني والبيان في فوائدها، وبتفيد الإنسان في مثل هذه البحوث اللي احنا في هذا الحين. أهم شيء في المعاني والبيان هو الحقيقة والمجاز. فإذا الإنسان حقق الأصول، أصول الفقه، فالأصول بيحققها الحقيقة والمجاز، وإذا ألم بالمجاز هذه كل البحوث التي تتعلق بأصول الدين في القرآن الكريم هي مبنية على المجاز. مثلا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هو مجاز. ليش؟ لأن الوجه في الحقيقة هو العيون والأناف والخشم، ولكن المراد بالوجه هنا هو الله. فهل العلم بيقولوا إن اللفظة الواحدة لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي؟ المعنى الحقيقي هو ما قدمناه، الفم والأنف والعيون والجبين والملاجع والعارضين والشارب الذي قلنا مثل الشارب. والمعنى المجازي هو الله سبحانه وتعالى. المعنى المجازي عند أهل العلم يحتاج إلى أمرين، إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وإلى علاقة بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمجازي. العلاقة هنا هي أنواع، لأن العلاقات المجاز 20 نوع، من جملتها زيادة، وهنا الزيادة موجودة لأنها وجه مضاف إلى الهاء، والهاء الضمير عائد إلى الله. فالعلاقة هنا الزيادة، والقرينة قرينة عقلية، قرينة عقلية دالة على أن الله سبحانه وتعالى لا وجه له كوجه الإنسان، لأنه دليل قطعي وإذا كان الدليل عقليا قطعيا فهو أقوى القرائن. وهذا التأويل يقال التأويل قريب وقوي، لأن التأويل أنواع: تأويل قوي وتأويل ضعيف وتأويل وسط وتأويل متعسف. منين بيجي قوي وضعيف ومتوسط؟ بقدر القرينة. فإن كانت القرينة قوية فالتأويل قوي، وهذه القرينة أقوى القرائن لأنها قطعية، ما هي حتى ظنية، أنها قرينة قطعية، وهي أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يشبه الأشياء. هذا قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. يعني التأويل أقسام أربعة، فأقواها مثل هذا التأويل لأن قوتها بقدر القرينة، والقرينة قوية. وقوله دقائق ودقائق في بيان، لأن ذكرتني البيان، لأن عبارات القاسم عليه السلام قبل ما يؤلفوا في علم المعاني وبيان ما جاءوا أحد يؤلف. وإن فرقة من البدعية استعجمت في كتاب الله وسارعت في تأويله من غير فصاحة بالتأويل ولا فهم في التنزيل ولا آلة في العلم باللغات، فتأولت بالعجمة إذ تأولت. قال فيما تقدم إنه ليس للأميين في اللغة أن يتأولوا في الكتاب ما لا يدركه المتأولون من رباني اللغة والكتاب. هذا بمهد إنه لا يجوز التأويل في القرآن إلا للمؤهلين من علماء القرآن، وعلماء القرآن هم علماء أهل البيت والأئمة الذين قال الله فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقد تقدم تفسير الآية. لكن قال إن ليس للأميين أن يتأولوا، لأنهم إذا تأولوا أدى بهم سوء التأويل إلى التشبيه. وإن فرقة من البدعية استعجمت في كتاب الله، الأولين بيسموا الاستعجام الغباء والجهل، أي جهلت كتاب الله واستشكلت ما ليس بمشكل واستبهمت ما ليس بمبهم، واستعجمت أي صيرت القرآن أعجمي بالنسبة لها، أو صاروا عجما بالنسبة للقرآن. استعجمت في كتاب الله أي تصرف العجم، فالعجمي ما هو داري وش القرآن ولا هو عارف معنى. فالسين هنا تستعمل لعدة معاني: إما أنها تصرفت تصرف العجم، أو صيرت القرآن عجميا بالنسبة لها، هذه الفرقة، وكالعجمي عند العرب، أو صارت هي كالعجم بالنسبة للقرآن، وسارعت في تأويله من غير فصاحة بالتأويل أي من غير معنى، ولا فهم بالتنزيل. التنزيل هو اللفظ والتأويل هو المعنى، ولا آلة في العلم باللغات، ما عندهم عدة. الآلة هي علم النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع ومفردات اللغة، والسنة النبوية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وآله، لأن النبي بيفسر القرآن بأفعاله وأقواله. فتأولت بالعجمة إذ تأولت، أي تأولت بالجهل والعمى. ولما سمعوا كلام الله وما فيه من قول المطعمين إنما نطعمكم لوجه الله، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن الله عز إن الله، يعني قالوا إن فرقة من البدعية استعجمت وسارعت في تأويل القرآن، وقالوا لما سمعوا قول الله قالوا إن لله عز عن ذلك وجها كوجه الإنسان. هذا ما قوله، قالت أي قالت هذه الفرقة، وقالت جواب لما سمعوا كلام الله في هذه الآيات إنما نطعمكم لوجه الله. أبصر كيف لا يصبر أنهم يطعموهم لوجه الله وجه المراد العيون والخشم ولنا، خصوصا في الإطعام لأنهم أطعموا بشر توها، لأنهم أطعموا الأسرى. ما هم أطعموا الأسرى؟ الأسرى دي بياكلوا الطعام. لو كان المراد بالوجه الحقيقة أن من يقول إنما نطعمك، إنما نطعم وجه الله، ما قال نطعمكم، لأن المخاطبين هم الأسرى، فهم أطعموا الأسرى، قالوا لوجه الله أي لله. لأن لو كان الإطعام للوجه نفسه إن من يقولوا إنما نطعم وجه الله إن بيأكل بخشمة على ما قالوا إن له وجه مثل وجه الإنسان. ما بتطعمه ما دام قد وجه الله حقيقة، هو بيأكل بخشمة يطعمه. ها ما أقول لجل الله، ما هو لجل وجهه، لجل وجهه فلا. قلنا لو كان المراد الحقيقة، لو كان المراد الوجه الحقيقي فالإنسان بيأكل بوجهه بخشمة. إذا كان المراد وجه الله الحقيقي وجه إنسان، فإيش عبا يطعمهم؟ يطعمهم هون كده وابدأ، ولأنهم يطعموه لجل، يطعمهم لجل وجهه لجل الخشمة. قلنا إذا قالوا إن لله عز وجل وجها كوجه الإنسان، في يلزمهم ذا، لأن الوجه بيأكل الإنسان بوجهه، ما بيأكل بيديه ولا برجله، بيأكل بخشمة. هذا يدل لكم على ما المراد الوجه الذي هو الخشم والعيون. قوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بينا النويد إن ذو مرفوع قد احنا وديناه، وإذا هي مرفوعة في تابعة الوجه، هذا تدل على أن الله ذو الجلال والإكرام، لأن ذو الجلال والإكرام هو الله بالاتفاق. ونحن سائلوهم وبالله نستعين، ماذا أراد الله بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ شيء منه دون شيء، يبقى وجهه دون يديه ورجله، أم هو الله تبارك وتعالى يبقى لأنه ليس بذي جوارح متفاوتة؟ فإن رجعوا إلى النظر وتصفية الجواب علموا أن الله أراد بقوله ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، وأن كل شيء غيره فان، لأن الله ليس مبعضا يبقى وجهه دون أبعاضه، تعالى الله عن التبعيض دون بقية أبعاضه. وأن هي مفتوحة معطوفة على أن الله أراد. فإن تقحم ذو حيرة غمرات الكفر وزعم أن له أبعاضا أحدها وجه، هو رأيهم رأي المشبهة، قيل له أخبرنا عن تلك الأبعاض التي أحدها وجه تفنى دون الوجه. قالوا إن معه يدين ورجلين وظهر وبطن وذكر، يقال له فتذهب له يدينه ورجلينه يبقى يرحمه الله مسكين. فإن زعم أنها تفنى دون الوجه صرح بشركه، صرح بكفره وإنكاره لله بالكل. وإن زعم أن الأبعاض التي هي غير الوجه تبقى مع الوجه، قيل له من أين قلت إن كلها تبقى وقد قال الله عز وجل في كتابه كل شيء هالك إلا وجهه؟ والأبعاض التي هي غير الوجه هي شيء، وقد قال الله كل شيء هالك إلا وجهه. ولن تجدوا حجة تدفعون بها الفناء عن الأبعاض التي هي سوى الوجه إلا أن ترجعوا إلى قولنا. لا يلزم منه يفنى ما يبقى إلا خشمه وعيونه. وقد قال الله في كتابه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال وقوله إنما نطعمكم لوجه الله فليس على الأوهام الطالبة إليه للحق في تأويل هذا مؤونة. ليس على الأوهام مؤونة في تأويل هذا. إذا نظرت بصافي عقلها استبان أن معنى قوله تريدون وجه الله أي تريدون الله وثوابه. وقوله إنما نطعمكم لوجه الله أي لله. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وللوجه في القرآن معان في اللغة. قال بعض العرب أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له، له متعلق بتعنو، بالله ليس له شبيه. ومعنى تعنو الوجوه أي تستأسر النفوس، وكل امرئ أسير يرى أنه لله مستأسر، ما بالشيء على. وإنما أراد بوجهه ذاته. فلما أن قال أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له ثم قال بالله، علمنا أنه إنما استعاذ بالله، قال بالله، وبالله هي بدل، بدل من وجه، والبدل هو عين المبدل منه. علمنا أنه إنما استعاذ بالله في قوله أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له. وقال آخر إني بوجه الله من شر البشر أعوذ من لم يعذ الله دمر، أي من لم يعذه الله، أي من لم يحميه الله ويجره دمر. وصار أن التعوذ بوجه الله، ما هو متعوذ بوجه من بدت باقيه، لكن التعوذ بالله. وقال آخر إلهي لا رب لنا غير وجهه، وليس له من صاحب ولا ندي. إذا قال ولا ندى من صاحب الله ولا ندى، لا لا هم عطوف على صاحب، صاحب مخفوق. دليل على أنه أراد بذكره وجه الله أي الله، ولم يرد بذكره وجهه أنه بعض دون أبعاض، لأن الله سبحانه ليس بذي أبعاض. قال ذو الرمة أقمت لها وجه المطي فما درى، أجائرة أعناقها أم قصائد. المطي جمع مطية، والمطية الناقة أو البعير. فجعل للمطي وجها، وليس ذلك الوجه على ما يعقل من وجه الإنسان. قواصد، وهنا قلت قصائد، ها؟ أجائرة أعناقها أم قواصد، جمع قاصد. وقال آخر أعوذ بوجه الله من شر معقل، إذا معقل راح البقيع مرجلا. وذا حرف البيت من هذا المحقق ذا خلق. أعوذ بوجه الله من شر معقل، إذا معقل راح البقيع وهجر. وهذا دليل على أنه استعاذ بالله. وقال آخر وتطلب المعروف في كل وجهة تخطى إلى المعروف نحو ابن عامري. لا لا، إذا إنسان مش بيستعذ بالوجه لجله، هو إيش فيه من مزيه؟ الاستعاذة ما حد بيستعذ إلا بالله. أو قاصد الأذان، ولا الأذان هي من الرأس. لأنه بيستعيذ، يستجور بالله، والحماية هي بالله، ما هو بعضو من أعضائه. وتطلب المعروف في كل وجهة. ويقال في اللغة أخبرنا بالخبر على وجهه، ولا يتوهم للخبر وجه على ما يعقل من وجوه البشر. وقال الله سبحانه ولكل وجهة، أي لكل قبلة. وقال آخر في تأويلها ولكل ملة. ويتأول بعض أهل العلم من قبل أن نطمس وجوها أي ملة نمسخهم، يعني أهل الملل، وإنما صارت الملة وجها لأن صاحبها يتوجه إلى الرب بها. وقال الشاعر: درست وجوههم فكل آخذ خير الطريق وكلهم متحير. فهذا دليل على أن الله أراد بقوله من قبل أن نطمس وجوها أي مللا، لأنه قال درست وجوههم فكل آخذ غير الطريق، يعني درست علومهم، درست دياناتهم وحقائقهم. وقال آخر: أضحت وجوههم شتى فكلهم يرى لوجهته فضلا على الملل. أو سابر وجوههم تروح وحدها يبقى باقي. وقال عباس بن مرداس السلمي: أكليب ما لك كل يوم ظالما والظلم أنكت وجهه ملعون. وقال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله، أي من أخلص دينه لله فجعل للدين وجها. وقال الشاعر: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. وفي ذلك دليل على أنه أراد بالوجه الدين. وقال الله سبحانه: فأقم وجهك للدين، ولم يرد الوجه دون القلب، دون القلب وسائر الأبعاد، وإنما تأويل أقم وجهك أقم نفسك للدين. وتأويل أقم نفسك للدين إنما هو بالدين. وقال الله سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني صدر النهار. وقال بعض أهل العلم: أول النهار، هو سواء الصدر هو الأول. هذه الآية الكريمة فيها مكره من اليهود بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أورد أدلة وحجج مقنعة، وانضم ناس من اليهود أسلموا وناس من النصارى، خاف بنو إسرائيل الموجودين في جوار الرسول صلى الله عليه وآله، خافوا أن الناس بيندفعوا يسلموا وقبي يرتبكوا، وكان أعيان اليهود بيحرضوهم على التماسك على أساس أنهم يرفضوا أي نبوة في غير بني إسرائيل، لا تجنبوها إلا في ذرية هارون فيهم هم. لكن ربشوهم قبة خاطي واحد قبة يسلموا وذلوا أن الإسلام ينتشر، عزموا يهبوا مكره، قالوا بني سلم جمعة الصبح نتراجع آخرنا لجل ذولا أذي يسلموا يتروا أن احنا أسلمنا لما تفحصنا الإسلام ورفضناه بعد معرفته. فلذا قال الله عنهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي لعل هذا الذي ضحك عليهم محمد وقد استقطبهم فيقولوا ما تراجعوا ذولا من الإسلام بعد ما دخلوا فيه الله، قد اطلعوا على أنه ما هو دين صحيح. فذكر الله للنهار وجها، ولم يرد به وجها من الوجوه التي أمر بغسلها عند الوضوء. وقد يجوز في اللغة القول بمثل هذا وجه المتاع، وهذا وجه القوم وفاضلهم، وهذا وجه الدار، وهذا وجه الكلام، هذا وجه العمل. معنى قولهم هذا وجه الكلام أي صدقه وبيانه، ووجه العمل أي العمل به صواب. وقال الله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أن يأتوا بها على صدقها. وتأويل قول الله كل شيء هالك إلا وجهه له معان، منها ما أريد به وجه الله من العمل الطيب والقول الحسن، ومعنى آخر في كل شيء هالك إلا وجهه إلا هو، ومن أراد هذا المعنى قرأ وجهه مرفوعا. هذا هي الإشكال، أنا نبهت عليه بحاجة أنسخه، يعني وجه الوجه في الرفع. في كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ويجوز إلا وجهه بالرفع، أصلها ذكروه النحويين قالوا إنه يجوز أن تكون أن المستثنى يرتفع هنا على أساس أنه وصف. ومنين جاء وصف؟ من إلا، إلا نفسها وصف وما جعدها حرف، تتحول إلى أن تكون بمعنى غير وغير اسم. قوله تعالى كل شيء هالكم، كل مرفوع وإلا وصف لكل، نعت لكل، ونعت المرفوع مرفوع. وانتقل الإعراب من إلا إلى وجه، لأن إلا غير صالحة في ظاهر هذا الإعراب، لأن صورتها صورة الحرف، لكن لما كانت اسما في هذا المقام حملت الوصفية جاية نعت. هذا ذكرها ابن الحاجب ما بل أنهم شرطوا فيه الشروط، والشروط ما أظهر ما يمتوفر هنا في الآية. من جملة الشروط أن يكون الموصوف جمع منكر، ولا جه عام ولا جه محدود، لجل يصبر استخدام غير فيه، لأن غير من أنكر النكرات، ما هو ثابت إلا بعد نكرة، وذيه ما هو جمع. والمسوق له هنا أن كل شيء بمثابة الجمع، لأن لما كان معناها كثير أشبهت الجمع. في كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ويجوز إلا وجهه بالرفع، قال ويكون المعنى كل شيء غير وجهه هالك، وهو مثل قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه، العمر أبيك إلا الفرقدان. المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه، أقول ومثله في إعراب القرآن لابن النحاس، تمت كاتبه. ومثله أيضا في مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، القيسي والقبيسي
القيسي.
ومن أراد هذا المعنى قرأ وجهه مرفوعا. وله سوى هذا أي معاني أيضا، من أراده قرأه مفتوحا، والمعنى فيه ثواب الله عز وجل، ثواب الله. وقال الله عز وجل في كتابه فاغسلوا وجوهكم، فمعنى هذا الوجه معنى واحد، وهو الوجه الذي في الناس، وذلك عن الله عز وجل منفي. وقوله عز وجل فثم وجه الله دليل على أنه الله، لأن الشرقي والغربي بين المشرق والمغرب لا يكون جهتهم جميعا تلقاء وجه الله، لأن وجهه الذي هم مقابلون دون ما سواه، فبطل قولهم في تأويلهم فثم وجه الله، وزعموا أن وجهتهم جميعا تلقاء وجه الله، وبطل قولهم خلق آدم على صورة وجه الله، لأن الصورة وجه وهي لا تواجه إلا ما كانت تلقاءها. والله ما بشي تلقاءه، ما هو في ما بشي تو، ما هو في مكان. ومما يبطل به قولهم في زعمهم أن الله على العرش دون ما سواه، وأن الملائكة يسبحون من حول العرش، فقد أحاط المسبحون بالمسبح إذ هم حوله، ولا يكون توجيههم وتسبيحهم تلقاء وجه الله. وإن قالوا إن جهتهم جميعا، إن جهتهم جميعا هو، وإن الله أينما تولوا رجعوا إلى التوحيد الأول. هذا التقديم والتأخير. ما بل بعضهم ذا الحين في ذهني قبل 20 سنة إنهم يوم خرجوا المرشدين في المناطق فيها وهابية مجسمة، احتجوا أصحابنا على الوهابية قالوا إن الدين الوهابي مجسم، أنكروا قالوا ما أحد منهم مجسمه ولا شيء، جاءوا لهم المرشدين بقولهم خلق الله آدم على صورة وجه الله، قالوا ما هو موجود ذا الحديث ولا شيء. والحديث هو معروف، الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة بلفظ خلق الله آدم على صورته، ومثل هذا موجود في التوراة، فقد جاء في القسم الأول من الفصل الخامس من سفر التكوين لما خلق الله آدم خلقه على صورة الله. وهذا الحديث باطل مردود إن لم يمكن حمله على وجه صحيح. ليش أبا يحمله عليه؟ كيف أبا يحمله؟ قلت هذا صريح يعني. قال الحافظ ابن حجر قول خلق الله آدم على صورة تقدم بيانه في بدء الخلق، واختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم، ما عاد سأبر إلى آدم لأنه قال هنا بذا على صورة الله أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات، دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، أو يبتدئ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل للرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره، وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. قلت يريد أن القائلين بأن الإنسان مخير في فعل قدرية، وهم يعتقدون أن الإنسان مسير لا مخير، وهذه عقيدة المجبرة، وقد أبطلها الإمام القاسم عليه السلام بكتاب الرد على المجبرة من هذا المجموع. ثم قال ابن حجر وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وقال له الله خلق آدم على صورته. انتهى كلام ابن حجر في فتح الباري. قلت وتلك القصة التي أشار إليها الحافظ مروية في مسند أحمد، ورواها البخاري بنحو الأدب المفرد ابن أبي عاصم والبيهقي في الأسماء والصفات بتحقيق الكوثري، وذكرها الحافظ ابن حجر نفسه في الفتح، وهي بلفظ لا تقولن كبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، إن الله خلق آدم على صورة أي صورة المقول له كبح الله وجهك. ويؤكد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. تأمل. وأما المشبهة فإنهم يحملونه على معناه الظاهري، ويعتقدون أن لله وجها وصورة، بل قد وضعوا في ذلك كتبا مثل عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجري، هذا حي التويجري إلى هنا. Thank you.